بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة مسائل متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وكنا تكلمنا عن الإيمان بالقبر وما يكون فيه، تكلمنا كذلك عن الإيمان بالبعث ومما يجب الإيمان به مما يكون اليوم الآخر، الإيمان بالميزان، كذلك كلام الله سبحانه وتعالى العباد والمحاسبة، تكلمنا عن الحوض صفته والأدلة عليه، وختمنا الدرس الماضي بالحديث عن الصراط وصفة المرور عليه ومن يمر عليه وغير ذلك من المسائل. ومن المسائل أيضا المهمة في هذا الباب، وهي مسألة الشفاعة، وهي أيضا داخلة في الإيمان باليوم الآخر. يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، من ترك منها شيئا فقد ترك السنة، وذكر منها والشفاعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، يؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. وكذلك قول الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، يؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. هذه المسألة، وهي مسألة الشفاعة مما يكون اليوم الآخر، وقبل ذلك نتكلم عن مسألة الشفاعة على وجه العموم، وأن الشفاعة، وهذه أيضا من مسائل الألوهية والإيمان بالله، وهي مدخل من مداخل، إذا كان الفهم خاطئا يدخل بها أو منها المشركون، يجعلون وسائط بينهم وبين الله عز وجل ويزعمون أنها شفعاؤهم من دون الله. فعلى هذا تكون الشفاعة إما شفاعة مثبتة وإما شفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فهي ما توفر فيها شرطان أساسيان، وهما الإذن والرضا من الله سبحانه وتعالى. الإذن للشافعي، والرضا عن الشافعي والمشفوع. ويدل على ذلك جملة من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، جمعهما قوله عز وجل في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بالتوحيد ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي نفاها القرآن، وهي شفاعة المشركين: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأن تجعل بينك وبين الله وسائط تدعوهم وتسألهم وتزعم أنهم شفعاء عند الله، إن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشفاعة التي تكون يوم القيامة على أنواع، منها شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها شفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والمؤمنين والصالحين والشفعاء وغيرهم من دل الدليل على أنه يشفع. أما ما كان خاصا به عليه الصلاة والسلام فهي الشفاعة الأولى، الشفاعة الكبرى أو العظمى، وهذه حين يطول المقام على العباد يوم القيامة، يذهب الناس يسألون آدم يذكرون فضله أن الله خلقه بيده، يطلبون منه فيقولون اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، وإني أذنبت ذنبا. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح ثم يحيلهم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى إلى أن يبلغوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. يذهب نبينا عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من حسن الثناء ما لم يفتحه على أحد قبله، ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفى تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي الله بين العباد. ثم يأذن الله عز وجل لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أول من تفتح له أبواب الجنة. حين يأتي أبواب الجنة يقول له الملك من؟ فيقول محمد. قال أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يكون أول الأنبياء دخولا الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم دخولا الجنة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين يدخلونها هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلونها على هيئة القمر ليلة البدر. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة، وهذه الشفاعة الكبرى مع فتحه لأبواب الجنة هي المقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف، هي المقام المحمود، لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فيشفع، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، يحمده أهل الجمع كلهم، رواه البخاري. فهذا الحديث يدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى مع فتحه لأبواب الجنة، يحمده أهل الجمع كلهم، أنبياؤهم وصالحوهم والناس في ذلك المقام. وأما الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فهي شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وهي التي ذكرناها سابقا، يعني الشفاعة الأولى العظمى والشفاعة الثانية دخول الجنة، والشفاعة الثالثة هي شفاعته لعمه أبي طالب، لأن عمه من أهل النار مات على الكفر، لكن خفف عنه العذاب بحيث أنه كان أخف أهل النار عذابا، من توضع تحت قدمه جمرة تغلي منها دماغه، جارنا الله إياكم من النيران، وهذا أخف أهل النار عذابا، فكيف بأهل الدركات، وكيف بمن كان في الدرك الأسفل من النار. فخفف عن أبي طالب كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الأصل أن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة الثانية أو الأنواع الأخرى وهي العامة للنبي وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة، الشفاعة الأولى في قوم عصاة استوجبوا النار ألا يدخلوها، قوم كانت سيئاتهم توجب لهم النار أو يستحقون بها النار ألا يدخلوها، يأتي الشافع فلا يدخل النار. وهذه ذكرها بعض أهل العلم منهم ابن تيمية وغيره من العلماء، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله لا دليل ينص عليها، وإنما الأدلة الكثيرة في الشفاعة هي الشفاعة الآتية وهي الثانية العامة، وهي الشفاعة في أقوام دخلوا النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، وهذا فيه أحاديث كثيرة تدل عليه، منها أحاديث الشفاعة المشهورة في حديث أبي سعيد المتفق عليه سيأتي ذكره، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي احترقوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة قال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة. والحبة في حميل السيل هذه النباتات التي تنبت سريعا في جانب السيل إذا جاء إلى الوادي، فترى نبات هنا يخرج جنب الشجرة ونبات يخرج بجانب الصخرة، هذا تشبيه بسرعة نباتهم وعودتهم بعد احتراقهم. وهؤلاء الذين يسمونهم أهل الجنة بالجهنميون فيدخلون الجنة بعد ذلك، ومع أنهم آخر أهل الجنة دخولا الجنة لكن منزلتهم نعيمهم عظيم، لهم ملك رجل من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. وتنبه أن هاتين الشفاعتين هما التي ينكرها المعتزلة والخوارج، لأنهم عندهم الأصل ماذا؟ أن من ارتكب الذنب لا تنفعه شفاعة فهو خارج مخلد في النار. وبقيت شفاعة واحدة، وإن كان أهل العلم يذكرون أنواع أخرى الشفاعات المشهورة، وهي الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، وهذا فرد فيه جملة من الأدلة كقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وجاء في الحديث أن الرجل يرتفع درجات فيسأل فيقول هذا من استغفار ابنك لك، وهذه شفاعة رفع الدرجات في الجنة. نرجع إلى كلام الأئمة رحمهم الله مما ذكرناه، وفيه قرأنا كلام سفيان وأن هذه من المسائل المهمة، ويذكرون أنها من أصول السنة لوقوع الخلاف فيها، من حيث المسألة الأولى التي ذكرناها منفية ومثبتة هنا يخالف فيها المشركون، ومن حيث أنواع الشفاعات يخالف فيها المعتزلة والخوارج. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله فالشفاعة نوعان كما في الحاشية، أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهي شرك، والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله، وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين. ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد. يأتي ويسجد. وقال في الفتاوى: وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل التوحيد، فبحسب توحيد العبد لله وإخلاصه دينه لله أو إخلاصه دينه لله يستحق كرامة الشفاعة وغيرها. وقال أيضا في الواسطية: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله سبحانه وتعالى. يعني بعد أن يأتي الشفعاء يشفعون، يأمر الله عز وجل بأن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى أدنى، جاء التكرار هكذا، مثقال حبة من خردل ومن ذرة ومن برة ومن شعير. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على العباد. بل من فضل الله عز وجل أنه لما يدخل أهل الجنة الجنة ويكتملون يبقى فيها مساحة وفراغ، فيخلق الله خلقا وينشئ لها خلقا يسكنونها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الثابت في الجنة. أما ما ورد في بعض الألفاظ أنها أيضا في النار أنه ينشئ لها خلقا فهذا ضعيف لا يصح. ينشئ الله لها أقواما، قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الجنة، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأما ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من أن قوما يخرجون بعدما احترقوا، فهذا كما ذكرناه في حديث أبي هريرة الطويل رواه البخاري ومسلم، وفيه: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله، طبعا من أهل التوحيد وإلا فالكافر لا يخرج من النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، دليل على أنه من شرطه التوحيد، يخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، يخرجون من النار كل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، في حميل السيل. وهذا الذي ذكرناه كما في حديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الطويل في حديث الشفاعة. وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في اعتقاد الرازيين: والشفاعة حق. وقال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن أبي داود: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب، كسر الحاء هنا وليس كحب، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، فإن رسول الله للخلق شافع، فإن رسول الله للخلق شافع. وقل في عذاب القبر حق موضح، تقدم الكلام عن عذاب القبر فيما مضى، مسائل متعلقة فيه. فإذا كلام الإمام بن أبي داود رحمه الله على ما ذكرناه من الكلام في قضية إثبات الشفاعة وأن الله عز وجل جاءت الأدلة في القرآن والسنة على أن الشفاعة تنال أهل التوحيد، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، مآلهم إلى الجنة إما بشفاعة الشافعين أو بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته يخرجهم من النار بعدما احترقوا. وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم وأشرنا إليه علنا نقرأه، حديث طويل مهم في هذا الباب، فيه جملة من المسائل المهمة. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: وهذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم، مرت معنا هذه المسألة. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم، اشربوا من النار. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم. فيقال لهم: بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ ذهب هؤلاء، ما بقي إلا أنتم. فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. وهذا كما نعرف الآن نحن في الأحاديث، أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة. قال: فيسجد له كل مؤمن، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة أهل النفاق المراءون، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود. ثم يؤتى بالجسر، هذا الصراط الذي ذكرناه، فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة يقال لها شوكة عقيفاء، تكون بنجد يقال لها السعدان، هذا مر معنا في درس البارحة. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح كأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ الجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه هنا الشفاعة. يعني لما يرى هؤلاء بعض إخوانهم من أهل التوحيد لكن أخذتهم الذنوب سقطوا في النار، يقولون لله عز وجل إخواننا، يريدون أن يشفعوا لهم، يقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه إثقال دينار من إيمان فأخرجوه. طيب النار هل تحرقهم؟ قال ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. في الأول قال دينار، الآن نصف دينار أقل، فيخرجون من عرفوا نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبي والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا احترم، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه، لكم ما رأيتم ومثله معه. وهناك رواية أخرى أيضا لأنس رضي الله تعالى عنه، وجاءت أيضا رواية أخرى لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كلها في أحاديث الشفاعة، كلها في أحاديث الشفاعة. هذا ما يتعلق باختصار في قضية الشفاعة. الباب الذي يليه في الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وأجارنا الله وإياكم من النار. يقول الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هنا الحديث عن الإيمان بالجنة والنار، وهذا أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالجنة والنار يتضمن الإيمان بثلاثة أمور، يتضمن الإيمان بثلاثة أمور. الأمر الأول كونهما حق لا ريب فيه، كونهما حق لا ريب فيه، كونهما حقا لا ريب فيه. والثاني اعتقاد وجودهما الآن وأنهما مخلوقتان الآن. والأمر الثالث أنهما لا يفنيان أبدا، أنهما لا يفنيان أبدا. وكل هذه المسائل الثلاث دلت عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، فكل آية وكل حديث فيه ذكر الجنة والنار هذا دليل على وجوب الإيمان بهما وأنهما حق. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. وكذلك جاء في حديث عبادة المشهور: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى عيسى بن مريم وأن الجنة حق والنار حق. وأما الأدلة التي تدل على أنهما مخلوقتان الآن، وهذا الذي أيضا ذكره الإمام أحمد رحمه الله، الجنة والنار مخلوقتان، وهذا أنكره بعض أهل البدع وقالوا أنه لا حاجة لخلق الجنة والنار وأن الله يخلقهما يوم القيامة، وهذا مناف للأدلة الكثيرة المتواترة من الكتاب والسنة. ومما يدل على أنهما مخلوقتان موجودتان الآن قوله سبحانه وتعالى: أعدت في الجنة أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. فأعدت هنا فعل ماضي أي أعدها الله وجهزها. الدليل الثاني من السنة حديث صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف فرآه الصحابة تقدم ثم تراجع فسألوه فقال: رأيت في مقام هذا الجنة والنار، فرأيت الجنة وما فيها، فذاك حين رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ منها قطفا من أو عنقودا من عنب، فلو أخذت منه لأكلت منه لأن تقوم الساعة. ورأى النار وذاك حين تراجع، هذا دليل على أنها مخلوقة موجودة الآن. كذلك مما يدل عليه حديث المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وما فيها، ورأى أقواما يعذبون. ومما يدل عليه أيضا الحديث الرابع حديث الحمى، وأنها من فيح جهنم. وكذلك مما يدل عليه حديث أن النار اشتكت إلى ربها وقالت: يا ربي أكل بعضي بعض، يدل على أنها مخلوقة موجودة، فجعل الله لها نفسين، فأشد ما تجدون من السموم فمن الحر فمن سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. ومما يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فسمع صوت وجبة أي ارتطام شيء، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا صوت صخرة ألقيت في النار منذ 70 خريفا، 70 سنة، فالآن وصلت أو يعني سقطت في قعرها. هذا يدل على أن النار أيضا من خلق الله العظيم، يعني عظيمة الخلق والمكان كبيرة، كذلك الجنة. وكذلك مما يدل عليه ما مر معنا من الأحاديث في القبر، وأن صاحب القبر يرى مقعده من النار، وكذلك يرى مقعده من الجنة، والمعذب يأتيه من سمومها وحرها، والمنعم أيضا يأتيه من نعيمها في قبره، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وأما المسألة الثالثة وهي الإيمان بأنهما لا يفنيان أبدا، وهذا قول أهل السنة، هو قول أيضا شيخ الإسلام تيمية، وقول شيخ الإسلام القيم العلامة ابن القيم رحمه الله الجميع. ويدل عليه أدلة كثيرة أيضا من القرآن والسنة، قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالآية هذه دلت على أنهم لا يموتون وأنه لا يخفف عنهم العذاب، دليل على الدوام. والآيات الكثيرة التي فيها خالد في الجنة والنار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وقوله عز وجل في الجنة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومما يدل عليه أيضا ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فيزداد أهل النار عذابا فوق عذابهم ومصيبة فوق مصيبتهم، وأهل الجنة نعيما فوق نعيمهم. أهل الجنة نعيما فوق نعيمهم. نرجع إلى كلام الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر أن الجنة والنار مخلوقتان ذكر الأدلة التي حصلت في المعراج ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة، ورأى ما في النار، رأى قصرا في الجنة وهذا قصر عمر رضي الله تعالى عنه. ففي الحاشية قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن المسألة عموما: وقد أنكر بعض أهل البدع أن تكون مخلوقة، وقالوا إن آدم لم يدخلها لكونها لم تخلق بعد، يعني ينكرون قضية أن آدم كان في الجنة أصلا، يقول هذه ليست جنة عدن وإنما جنة أخرى، الصواب أنها جنة عدن. فأنكر ذلك عليه من أنكره من علماء السنة. وأما الحديث الذي أشار إليه في دخول القصر، ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك أغار، أو عليك أغار. وأما حديث رأيت الكوثر فلفظه، أو هذه اللفظة وردت في مسند أبي يعلى، وفي البخاري أصل الحديث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر أو بنهر حافته قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. وهذا أيضا دليل على الكوثر، وهو من مما يدل على بني عليه الدلالة على الحوض كما ذكرنا سابقا. وأما من أنكر أنهما مخلوقتان ولم يصدق بوجود الجنة والنار فهذا مكذب لكتاب الله كما قال الإمام أحمد: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقال علي بن المديني رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا. فمن زعم أنهما من لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله: أرواح الشهداء تسرح في الجنة، يعني هذا من أدلة أن الجنة موجودة، أن أرواح الشهداء تسرح في قناديل في الجنة، كذلك أرواح المؤمنين تسرح في الجنة. وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ويدل عليه كما في الحاشية ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. يقول شيخ الإسلام: وقد ثبت أيضا أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: أرواح الكفار في النار، وأرواح المؤمنين في الجنة، والأبدان في الدنيا، يعذب الله من يشاء ويرحم بعفوه من يشاء. ويقول عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أرواح الموتى، أتكون في أفنية قبورها أم في حواصل طير، أم تموت كما تموت الأجساد؟ فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها. قال: وقال بعض الناس: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش. ويقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: اعتقاد الرازيين والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان. هذه المسألة ذكر ثلاث مسائل: إنهما حق، هما مخلوقتان، لا يفنيان أبدا، لا يفنيان أبدا. وهذا الذي ذكرنا الأدلة عليه. والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. ومن كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في القول بأن الجنة والنار لا يفنيان أبدا ما قاله في رسالته الرد على من قال بفناء الجنة والنار: أما القول بفنائها فما رأينا أحدا حكاه عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حكوه عن الجهم بن صفوان، أن هذا قول الجهمية وأتباعه الجهمية، وهذا مما أنكر عليه أئمة الإسلام، بل ذلك مما أكفروهم به، كما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، والأثرم في كتاب السنة، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وغيرهم عن خارجة بن مصعب أنه قال: كفرت الجهمية بآيات من كتاب الله عز وجل في غير موضع، وضحت بأربع آيات من كتاب الله بقوله تعالى: أكلها دائم، وهم يقولون لا يدوم، يقول تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وهم يقولون ينفد، وبقوله: لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، ومن قال إنها تنقطع فقد كفر. ونختم بالدعاء لنا ولكم بدخول الجنة، لنا ولوالدينا، وأن يجيرنا ووالدينا من النار. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.